السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستهلها بهذا الكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الطهارة الذي بدأ به الإمام المقدسي رحمة الله عليه. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الآداب التي ينبغي أن تراعى عند دخول الخلاء، وقد بوّب الإمام المقدسي بابا فقال: باب دخول الخلاء والاستطابة. وأخذنا الحديث الأول، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقلنا هذا من الذكر أو من الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، والتي ينبغي أن تحفظ وتدرس للصبية، ويجب أن يكون هناك متابعة من أولياء الأمور للأبناء الصغار في هذا الأمر، متابعة من الأم بالذات لأنها دائمة الجلوس في البيت، وكذلك متابعة من الأب عند وجوده. الحديث الثاني في هذا الباب، باب دخول الخلاء والاستطابة، عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث يبين الهيئة التي ينبغي أن يجلس عليها الرجل أو المرأة عند قضائه للحالة باعتبار القبلة أو باتجاهها أو بغير اتجاهها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أتيتم الغائط. كلمة الغائط يا أخوانا في لغة العربي هي المكان المنخفض، هي المكان المنخفض، واستخدمها العرب عن الشيء نفسه، ولكن من ناحية اللغة الغائط هي المكان المنخفض، وبدأت عند العرب تطلق على الشيء الذي يقضيه الإنسان عند قضاء الحاجة. وهذا ليس من باب المجاز في القرآن، وانتبهوا لهذه، قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هنا معناها معلوم، وهو الذي يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة، ولكن في أصل لغة العربي هو المكان المنخفض. فبعض الناس يقول في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، يقول هذه كناية عن قضاء الحاجة. الكلام ده غير صحيح، لأن مسألة كناية أو عدمه ده بيندرج تحت المجاز في القرآن، والصواب والذي عليه العمل أنه لا مجاز في القرآن لأنه لا مجاز في لغة العرب، لا مجاز في القرآن لأنه لا مجاز في لغة العرب. أما قوله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا اللفظ وإن كان معناه هو المكان المنخفض، غير أن العرب في استعمالها استعملته لهذا الأمر. الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتبونه لقضاء الحاجة، فكنوا به عن الحدث نفسه، كنوا به عن الحدث نفسه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. ولكن شرقوا أو غربوا، اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. طيب، اكتب آخر الفضل عندك كده، وده هيجينا بالتفصيل في شروط الصلاة، ولكن من باب تعدل الخير نكتبه. كيف يتجه المسلم إلى الكعبة أو إلى القبلة؟ المعنية طبعا بالقبلة اللي هي الكعبة. إن كان يرى الكعبة بعينه فيستقبل عين الكعبة. إن كان يرى الكعبة بعينه فيستقبل عين الكعبة، يعني هو فين بقى؟ في قلب الحرم المكي نفسه، فلا بد أن يستقبل عين الكعبة. يستقبل إيه؟ عين الكعبة. لذلك تجد الناس الصفوف حول الكعبة، لما كل واحد يستقبل إيه؟ عين الكعبة. طيب إذا لم يرى عين الكعبة، الاحتمال الثاني، إذا لم يرى عين الكعبة يستقبل جهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة، يعني ينظر جهة الكعبة في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. طيب إن كان ليس في بلاد الحجاز، ليس في بلاد الحجاز، فيستقبل بلاد الحجاز وهو في بلده، فيستقبل بلاد الحجاز وهي وإن كان إيه؟ إن كان في بلده. يعني يبقى عندي ثلاث حالات: يرى عين الكعبة أو يرى الكعبة، يبقى يستقبل عين الكعبة. طيب لا يراها، يستقبل جهة الكعبة، كده يكون فين؟ في قلب مكة. طيب خارج مكة خالص، يستقبل جهة بلاد الحجاز اللي هي جهة إيه؟ جهة مكة. وكما تعلمون أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة عند العلم والقدرة على ذلك. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا، هذا خاص بأهل المدينة فقط، هذا خاص بأهل المدينة وليس لكل الناس. لما؟ لأن التشريق والتغريب في بعض البلاد يكون شرق يبقى اتجاه القبلة، وبعض البلاد غرب يبقى اتجاه القبلة. يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ شمالا أو جنوبا. وخبالك فقوله صلى الله عليه وسلم شرق أو غرب خاص بأهل المدينة فقط، أو لك أن تعمم وتقول لكل من إذا شرق أو غرب لا يكون مستقبلا للكعبة. المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من أداب قضاء الحاجة، بأن لا يستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة، ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة. وهنا بالمناسبة شاع عند عامة الناس يقول لك قبلة الصلاة وقبلة الموت. هذا الكلام غير صحيح، بل هي قبلة واحدة للمسلمين أحياء وأموات. أما قبلة الموت هذه من البدع. وأيضا الإنسان في الصلاة يستقبل القبلة، وإذا أراد أن ينام فعلى شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، وكذلك عند الدفن، وكذلك عند الدفن حينما يدفن الإنسان في قبره على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة. أما عند الاحتضار وبعد الوفاة وعند الغسل، كل هذه ليس لها اعتبار حيث لم يرد بها الدليل. تاني، يبقى عندي القبلة هي قبلة واحدة بس، لأن بعض الناس يقول لا ده قبلة الموت غير قبلة الصلاة. الكلام ده غير صحيح ولا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. يبقى قبلة الموت هي قبلة الصلاة. الإنسان يستقبل القبلة، وإحنا في بلاد مصر بنستقبل بلاد الحجاز، يعني نتجه لهذا لأن بلاد الحجاز إيه؟ أمامنا. طيب عند الوفاة أيضا يستقبل القبلة الإنسان عند الوفاة، يعني حينما يدفن في قبره على شقه الأيمن وجهه تجاه القبلة. وعند النوم كل هذا على الاستحباب، أما في الوفاة على الفرضية، النوم على الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أخذت مرجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم استقبل القبلة ثم قل. الحديث. طيب عند الاحتضار وعند الغسل، يعني واحد بيحتضر أين يوجه؟ الأمر واسع، الأمر واسع. ودايما كما تعلمون ولا يخفى نحن نتقيم بالدليل في كل شيء، فلا دليل على ذلك. يبقى الأصل كما ينام المريض. طيب بعد أن قبض أي خرجت روحه إلى أي شيء يوجه؟ الأمر واسع. طيب عند تغسيله إلى أي، كيف نضع المغسلة أو الكلام ده؟ الأمر واسع، لأن بعض الناس بيبدأ يتشدد في أمور ما ينبغي له أن يتشدد فيها في هذا الأمر. يبقى الشاهد كله قبلة الأموات هي قبلة الإيه؟ الأحياء. يقول: وموضع التكريم والتقديس وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إسر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. هنا مسألة وهي من علامات تعظيم المسلم للنص الشرعي سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، عرفها كويس. عندنا قلنا من معالم التربية أن يعظم المسلم النص الشرعي، من معالم التربية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم أن يعظم المسلم النص الشرعي، والتعظيم كما لا يخفى موطنه في القلب، وقد وضع الأئمة ثلاث علامات إذا تحققت في الرجل فهو فعلا معظما للنص الشرعي وإلا فلا، ولكن لابد أن تكون هذه الأمور الثلاثة مجتمعة، فإذا تخلف واحد من الثلاثة فعلى قدر التخلف يكون قدر عدم التعظيم. الأمر الأول عدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. العلامة الثالثة سرعة الاستجابة للنص الشرعي أو للأمر الشرعي. الثلاثة دولت اجتمعوا في المسلم يبقى الرجل ده معظما للنص الشرعي. تخلفوا الثلاثة ليس عنده من التعظيم قيد أنمل، وإن ادعى فهو كاذب في دعواه. طيب وجد البعض وتخلف البعض، على قدر الموجود يكون التعظيم وعلى قدر التخلف يكون عدم التعظيم. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم أسرعوا بمجرد السماع ومجرد العلم أسرع وبدأوا ينحرفون، حتى أنهم لما وصلوا إلى بلاد الشام وجدوا المراحيض معدة أي مبنية جاهزة، ولكن لما بنيت كأن القوم ما فطنوا لهذا الحكم الشرعي فجعلوها، جعلوا الذي يجلس داخل المرحاض ليقضي حاجته كأنه مستقبل الكعبة، فأي أبا أيوب الأنصاري ومن معه كانوا ينحرفون. طيب عشان أنت تنحرف في مكان والمكان معد بيبقى فيها مشقة، فكان في بعض الأحيين يستقبلون الكعبة حال قضائهم للحاجة، فإذا فطنوا إلى ذلك أو انتهوا يستغفرون الله عز وجل من هذا. وفي هذا دليل واضح على أنه لا يجوز استقبال الكعبة في الغائط أو في البول سواء في الخلاء أو في المكان المعد لذلك. وجبنا الكلام ده منين؟ من فعل الصحابي، لأن دايما السنة القولية لخير البرية صلى الله عليه وسلم خير من يمثلها في أرض الواقع الصحابة، لأنهم هم الذين عاينوا التنزيل وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة يتكلم، فهو كان أدرى بما يقول. يبقى كون أبو أيوب الأنصاري يقول كنا ننحرف يعني معناها جعل الحب مستمرا سواء كان في خارج المكان المبني أو في داخل المكان المبني. ده الكلام ده فهم أبي أيوب الأنصاري للحديث الذي رواه. يقول ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال، إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة ومنها هذا الأمر، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. دي قاعدة أصولية بناخدها اكتبها عندك كده. الأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم، ولا تخصص إلا بدليل. الأصل في الأدلة العموم ولا تخصص إلا بدليل. الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، فقد جاء في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراز إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة، ولكن كما هو في الهامش الحديث ضعيف ولا يصح. المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. الحديث الثالث عشر، وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يقول عبد الله بن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة بنت عمر، وكانت شقيقة لعبد الله بن عمر، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. وقول عبد الله بن عمر رقيت بيت حفصة، كلمة البيت يا أخوانا باللغة بتاعتنا معناها الغرفة، البيت معناها الغرفة. أما البيت بالاصطلاح بتاعنا فلان عنده بيت، في الكلام الكتب يبقى معناها الدار، الدار. طب والحي؟ أي المنطقة التي تحوط بالبيت من الأهل والجيران. والمصطلحات دي مهمة، لأن ممكن تقرأ الكلمة يشكل عليك أو تفهم بما قالوه على ما نقوله نحن الآن، وهذا مخالف. فالبيت هو الغرفة، أما الدار وهي المنزل الكبير، الحي ما يحوط بالدار من الأهل والجيران. يقول: رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب الفعل هذا الذي نقله عبد الله بن عمر عند الأصوليين بيسمى السنة الفعلية. اكتب: وضابط السنة الفعلية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردا عن القول. مجردا عن القول بمعنى إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلة ولم يتكلم، ما تكلمش خالص، هو بيفعلها، يعني لا أمر بها ولا استحبها ولا أي شيء، هو كل الأمر فعله. لذلك تجد إن السنة الفعلية مصدرها الصحابة رضوان الله عليهم، هم الذين نقلوا لنا هذا. فضابط السنة الفعلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القول. المجرد إيه؟ عن القول. إيه معنى المجرد عن القول يا خالد؟ قول من مجرد إيه؟ الفعل فقط. مجرد إيه؟ الفعل فقط. السنة الفعلية يا إخوانا عند الأصوليين سنة فعلية إيه؟ مجردة عن القول، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في هذه السنة قط. فالعلماء قالوا السنة الفعلية إذا كان العمل ما جاء إلينا إلا عن طريق الفعل فقط فهو في حق نبينا صلى الله عليه وسلم واجب وفي حقنا مستحب، إلا إذا كان له بيان بالقول. تاني، السنة الفعلية اللي هي نقلت لنا عن طريق مين؟ الصحابة، اللي هو الفعل المجرد عن القول، الأصل فيها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم الوجوب وفي حقنا الاستحباب، إلا إذا اقترنت ببيان فيلزم بالبيان. معي مصعد؟ ها واضح يا أخوانا ولادها تاني؟ طيب، وإذا تعارضت السنة الفعلية مع السنة القولية، وافتح خص كده، وهو تعارض ظاهري، وهو تعارض ظاهري في القوس، ولم يمكن الجمع، ولم يمكن الجمع، ففي هذه الحالة يقدم القول على الفعل، يقدم القول على الفعل لاحتمالية الخصوصية في الفعل. أول تاني يا أخوانا ركزوا في القواعد دي. وإذا تعارضت السنة القولية مع السنة الفعلية، طيب أسأل ما الذي نعنيه بالسنة القولية؟ فضل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى حصل عندنا تعارض بين السنة القولية والفعلية، ولكن دايما بنضع كلمة إيه؟ وهو تعارض ظاهري فقط، لأنه يستحيل أن تتعارض النصوص الشرعية بعضها مع بعض، سواء بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، يستحيل. ولكن التعارض ينشأ من نظر الناظر أو من قراءة القارئ أو من استماع السامع، سمع فحصل عنده تعارض، قرأ حصل عنده تعارض. أما تعارض في الحقيقة بين النصوص، الكلام ده العقيدة بتاعتنا نقطع باستحالته. يبقى حدث تعارض ولم نتمكن من الايه، من الجمع، لأن الجمع هو الأصل، ولم نتمكن من الجمع، ففي هذه الحالة يقدم القول على الفعل لاحتمالية الخصوصية في الفعل، يقدم القول على الفعل لاحتمالية الخصوصية في الفعل. يعني إيه؟ نعمل بالقول. طب والفعل ده سيدنا النبي عمل، قال لك لا، طالما ما استطعنا أن نجمع بين القول والفعل المتعارضين ظاهريا، ففي هذه الحالة العلماء قال لك لاحتمالية تطرق الخصوصية إلى الفعل، فمن أجل قال خلاص إيه، أترك الفعل خلاص. لا لا، ما احنا قلنا القولية على الفعلية تقدم. خليكم انتم كده، الاشكال لسه ما زال عندكم، ركزوا معي. ايه معنى السنة الفعلية؟ الفعل المجرد عن الايه، عن القول. يعني فعل جن ما فيش ولا كلمة كلفها سيدنا النبي عن هذا الفعل، فالفعل ده هو في حق النبي ماله للوجوب، وفي حقنا نحن ايه، استحب. الا اذا اقترن ببيان فيلزم بالبيان، يبقى الفعل ده هو جه فعل. يعني مثلا إيه، الصحابة نقلوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كويس، نقلوه حديث عثمان بن عفان وحديث أبي هريرة، نقلوا لنا الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. النقل ده من السنة الفعلية ولا من قولية؟ ها، الفعلية. طبق القاعدة الأصولية على، يبقى في حقنا الإيه، الاستحباب، وفي حق نبينا ايه، الوجوب، كويس. طيب جه بقى البيان القولي، جه البيان الايه، القولي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى حق الايه، البيان القولي ده هو يعول عليه. يبقى ما عندي سنه فعليه ما فيش لها بيان نلتزم به، طب سنه فعليه ومعها البيان بالقولي، يلتزم ببيان القول ولا بيان الفعل؟ ها، بيان القول، بين القول. فمسألة ان احنا نقول السنة القولية تقدم على السنة الفعلية، لازم نعرف ايه ضابط السنة الفعلية الاول معايا، اللي هي ايه، الفعل المجرد عن القول، حكمه ايه في حقنا؟ الاستحباب، وفي حقنا مثلا ايه، الوجوب. معايا اخر فضل؟ طيب ما الذي حملك على أن تأتي بهذا النص؟ ماذا أردت منه؟ في نهي بقى؟ لا، ده أنا بتكلم على قاعدة عامة، ما بتكلمش على ديت. أنا قلت إيه؟ متى يقدم القول على الفعل؟ ها؟ عند تعذر الإيه؟ الجمع. طب تمكننا بالجمع، ما فيش تعارض أصلا، ما فيش تعظيم. أي مثال تقصد؟ اللي هو حديث حاضر. أخونا يسأل عن الخصوصية في وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريد على القبور. الخصوصية جاءت من وجهين اثنين. الوجه الأول، ورد في بعض روايات الحديث الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله بشفاعتي، كويس. الوجه الثاني، ولا يقل عن الأول في القوة، أن الصحابة لم يفعلوه، كويس. هذا يدل على الإيه، على الخصوصية. واضح شيخ أحمد؟ نعم، لو رأينا حد يفعل ذلك نحتسب عليه، هذا كلام، نحتسب عليه برفق وبأدب وبلين. استجاب خير وبركة، ما استجاب شيء، ما يعني ما أنت عليهم بوكيل، صح ولا احنا في سلطاننا حاجة؟ لا بقى، عاوزين تكون ايه، أنت عليهم وكيل. والرجولة لو الحرمة بتاعتك عملت الكلام هنا بقى، عاوزين ايه، الرجولة بقى والمرجل، واخد بالك. أما واحد غريبة ولا واحد غريب، خلاص نعمل ايه، خلاص ما بأيدينا يا أخوانا. الله يبارك فيكم. نرجو على طالب العلم بالذات وعلى المسلم عامة أن يتقيد بالنص. ديننا ليس بحماس ولا بحمية، يتقيد بالنص. والله رأيت منكر بحتسب عليه بالضوابط، استجابوا والله يسعدنا، لم يستجيبوا لن يعجزوا الله عز وجل. معايا يا اخوانا؟ طيب، يقول عبد الله بن عمر قال لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر للكعبة. خلاص ديت يا اخوانا. ايضا اكتب عندك كمان من ضمن الجمل، ويستحيل ان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قوله. يستحيل ان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قوله، ولا يبقى كده ده ما حدش الشريعه بقى. طبعا كلام عبد الله بن عمر فيه نكته لا تخفى عليكم باستمرار نشير اليها وندندن حولها لانها نعزها في الاصول، وهي ان الصحابه رضوان الله عليهم نقلوا لنا عن نبينا كل شيء وما تركوا شيء. نقلوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وما تركوا شيء، وعليه ما لم ينقلوه نوقن انه لم يحدث. ما لم ينقلوه نوقن انه لم يحدث، وده احفظوها مهمه في غايه الاهميه. يبقى شيء قعدنا ندور في الكتب وفي الاثار لم ينقل، واخد بالك؟ يبقى معناها ما حصلش. قعدنا ندور في كل الكتب يا اخوانا، حتى شوفوا لو حديث ضعيف ان سيدنا النبي اذن للتراويح ما لقناش، واخد بالك؟ يبقى معناها انها ايه؟ لم يفعل. يبقى طالما انه لم ينقل نعلم انه ايه؟ لم يفعل. المعنى الاجمالي، ذكر ابن عمر انه جاء يوما الى بيت اخته حفصه زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، فراى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبله. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. طبعا برضو لا يخفى عليكم اخواني ان عند التعارض الظاهري بين الادله العلماء لهم اربع مسائل. اكتب عندك كده مسالك العلماء تجاه الأدلة المتعارضة في الحقيقة ولا في الظاهرة. متأكد؟ طيب، مسالك العلماء تجاه النصوص المتعارضة في الظاهر أربع مسالك، ما لهمش خمس، سواء نص ودليل مش فرق. مسالك العلماء تجاه النصوص أو الأدلة المتعارضة في الظاهر أربع مسالك ليس لها خامس. أول شيء الجمع. الجمع، ومعنى كلمة الجمع أي إعمال كلا الأدلة المتعارضة. إعمال كلا الأدلة المتعارضة، وعلة ذلك، علة الجمع يعني، علة ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. أصل في دل الإعمال لا الإلغاء. طيب، وهنا أيضا اكتب ولابد أن يكون الجمع بوجه من وجوه الجمع المعروف عند العلماء. يعني ما يكونش فيه تعسف، أن يكون الجمع بوجه من أوجه الجمع المعروف عند العلماء وليس فيه تعسف. طيب، عجز العلماء عن الجمع، ننتقل إلى الأمر الثاني وهو النسخ. وهو الإيه؟ النسخ. معنى كلمة النسخ أي أحد النصين ناسخ والآخر منسوخ، فنعمل بالناسخ ونترك العمل بالمنسوخ. كتبت يا مصعب ولا بتحفظ؟ ماشي. معنى النسخ يا اخوانا احد النصين ناسخ والاخر منسوخ. طب احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بالناسخ ونترك العمل بالايه؟ بالمنسوخ. هنا اكتب ويجب ان يراعى ضوابط النسخ عند المصير اليه. ويجب ان يراعى ضوابط النسخ عند المصير اليه. طيب، عجزنا عن النسخ، ننتقل إلى الإيه؟ الترجيح بمعنى إيه؟ أحد القولين راجح والآخر مرجوح. وطرق الترجيح أكثر من 100 طريق، وطرق الترجيح أكثر من 100 طريق. اكتب كده عندك. ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، وطرق الترجيح أكثر من 100 طريق. ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ده اسم كتاب، اسمه نعم منول حضر. وطرق الترجيح أكثر من 100 طريقة. ذكرها الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ده اسم كتاب يا أخوانا، كتاب أصول وكتاب ماتع. طيب برضو لا أريد، لماذا قدموا النسخ على الترجيح؟ لأن احنا في فقه ما حنش في أصول. بعد ذلك المسلك الرابع يبقى عجز عن إيه؟ عن الجمع، وعجز عن النسخ، وعجز عن الترجيح. يعمل إيه؟ اكتب التوقف إلى أمد. التوقف إلى أمد حتى يعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم. التوقف إلى أمد. حاضر. النوع الرابع أو المسلك الرابع التوقف إلى أمد، واكتب يعني ركز عليها أو كلمة أمد دي، لأنه ممكن يكون السن بتاعك رفيع تنكتب به يبقى أبد، يبقى كده الموضوع راح منا خالص. لو هو على التصحيف معايا، توقف إلى إيه؟ بالميم ولا بالباء؟ التوقف إلى أمد. ليه بقى؟ حتى يعيد النظر ها أو يكل الأمر إلى عالم. طب هو عالم بس عجز، ضاق عطمه، يشوف بقى الأعلى منه كعب، وهيلاقي كتير إن شاء الله. معايا أخوانا كده في مسألة النصوص المتعضلة في الظهر، دي مسألة مهمة جدا، لأن هي دية مرتع أهل البدعة لإثارة الشبهات على المسلمين. نشوف بقى العلماء عملوا ايه. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. طبعا كما قلنا ونقول دائما وابدا، احنا عندنا ايه؟ الباب بيبقى فيه نصوص وادلة، انا بجيب النصوص كلها، ولا يحل لي ان يكون في الباب اكثر من نص واقتصر على نص واحد ابدا، إلا إذا كانت النصوص الواردة في الباب غير متعارضة، يبقى نص واحد يكفي. يعني كل النصوص الواردة في تحريم الزنا قول واحد، خلاص يكفيك نص واحد فيه. وكذلك في تحريم الربا، وكذلك في تحريم الايه النميمة، وكذلك نصوص كلها واردة، يبقى يكفي نص واحد. ولكن لو كان عندي في الباب أكثر من نص والنصوص ظاهرها التعارض، ما ينفعش أبدا أقتصر على نص واحد. إن فعلت ده مسلك المبتدعة، مسلك المبتدعة. فاحنا عندنا هنا في الباب اللي جابه الشيخ عبد الغادر المقدسي رحمه الله عليه، عندنا كم حديث في الباب؟ حديثين اثنين، مظبوط كده. الحديث الاولان اللي هو حديث ابي ايوب الانصاري، والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر، وده صحابي وده صحابي، وده في الصحيحين وده في الصحيحين. كويس. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا. إيه معنى كلمة مطلقا بقى؟ يعني سواء داخل أعزك الله المرحاض أم في الصحراء، طالما أو في المرحاض أو فين أو في الصحراء، التحريم مطلقا. يعني لا يحل لمسلم أن يستقبل الكعبة أو يستدبر. طيب خليكم معايا كده، ارجعوا في حديث أبي أيوب الأنصاري تاني. حديث أبي أيوب الأنصاري، كلمة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، النهي هنا للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ودي قاعدة خدناها في الأصول. الأصل في النهي للتحريم، ويدل على الفساد ويقتضي ها. ما تنسوش الكلام ده الله يبارك فيكم. النهي تاني للتحريم، ويدل على الفساد ويقتضي التكرار. يبقى قوله لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، النص واضح وصريح للتحريم. والله اللي يقول للكراهة يلزمه الدليل الشرعي، يجب لنا قرينة تصرف النهي هذا من التحريم إلى غيره. فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا. ده القول الأول. وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه، وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة. ليه يا أخوان قالوا هنا المذهب ده الحق؟ لأن من خلال هذا القول أعملت كلا الدليلين. عملت إيه؟ كلا الدليل، وهذا الأصل احنا نمشي عليه، لأن الأصل في الأدلة الإعمال. يبقى أنا لما أقول ويحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في غائط أو بول خارج المباني، يعني خارج المرحاض، كده طبقتنا حديث أبي أيوب الأنصاري. طيب أما داخل البناء فلا حرج في ذلك، طبقت حديث عبد الله بن عمر، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يتعارض القول مع الفعل تعارض إيه؟ حقيقيا. يقول وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، نعم، والإباحة مطلقا والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها. لذلك لو أنت تلاحظ ويعني يشبه هذا من بعض الوجوه، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه ولا جناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار فهو في النار، حديث مسلم. الحديث الثاني إن الله عز وجل أو لا ينظر من جر ثوبه في خيلاء، واخد بالك؟ طيب ما ينفعش نحمل التحريم على من فعله قصدا للخيلاء؟ قال لك ما ينفعش. ليه؟ قال إن حملته سيتعطل العمل ببعض الأدلة، وهنا الخطأ. قد مركوا أخوانا، أدي معنى كلمة الجمع بين الأدلة، أنا عشان أجمع يبقى لازم أعمل أدلة كلها. طيب أريد قولا وأبطل القول الآخر، هتبطل الدليل، إلا إذا كان عندك حجة قوية من خلالها تثبت أن هذا الدليل منسوخ ولا يجوز العمل به. يبقى إن قلنا احنا بالتحريم على الإطلاق عطلنا حديث ابن عمر، وإن قلنا بالتحريم في الفضاء وبعدم التحريم داخل البنيان أعملنا النصين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول الرابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصمعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته في عسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عنده، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. يعني يريد أن يقول القول الثاني ده للكراهة. طيب جابوها منين؟ قال لك سيدنا النبي فعل، واخبرك سيدنا صلى الله عليه وسلم فعله، يبقى جعلوا هذا الأمر، جعلوا النهي بدل ما هو للتحريم أسقطوه للكراهة، نزلوا لوجود قرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. ولكن هذا القول يقولنا وهذا الجمع جمع مخدوش، والصواب هو الجمع الأول. قلت وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. يبقى الانحراف هذا عملا بفعل أبي أيوب الأنصاري. ليه؟ يعني لأن احنا بنقول الصحابي هم أدق الناس فهما للنصوص، فبأيوب الأنصاري لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث ودخل هو في بلاد الشام وجد المراحيض تجاه الكعبة انحرف وهم داخل البنيان، ففهم الصحابي وعمل الصحابي مقدم على أي فهم جاء من بعده. يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة ويفيد بأنه في البنيان ويقيد بأنه في البنيان. جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يبقى أنس بن مالك بيروي لنا أيضا حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فيستنجي بالماء أي النبي صلى الله عليه وسلم. العنزة الحربة الصغيرة، وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه عنزة يضعها بين يديه ويصلي إليها، اللي هي السطرة. والحربة الصغيرة تبقى عبارة عن قطعة من الخشب فيها سن مدبب من الحديد. يقول وغلام النحوي الغلام المميز حتى يبلغ، ونحوي يعني هو مقارب لي في السن، إداوة من ماء بكسر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء. العنزة عصا قصير من الرمح لها سنة. المعنى الإجمالي يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وكما تعلمون ولا يخفى أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين متتالية قائم على خدمته. يقول أنس فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنين صلى الله عليه وسلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس وهو عصا قصيرة في طرفها حديد يغرزها في الأرض ويجعل عليه شيئا يقيه من نظر المار. ما يؤخذ من الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. طبعا الشرع المطهر لما أمرنا بإزالة الأقذار كما قال بلال بن رباح، وأمرنا أن لا نستنجي بروث ولا بعظم، بثلاثة أحجار ولا نستنجي بروث ولا بعظم. كن النهوة، خدوا لكم النقطة الفقهية دي، كن النهوة صلى الله عليه وسلم يذكر المحظور دل على إباحة ما لم يذكر. تاني، وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار ولا نستنجي بروث ولا بإيه ولا بعظ. طيب إذا ذكر هنا المحظور ولا ذكر المباح؟ المحظور اللي هو الروث والإيه والعظ. طيب دل على إباحة ما عدا ذلك، شريطة ألا يكون نجس، لأن العلة في الروث أنها رجس. طيب والعظم طعام إخوانكم الإيه؟ الجن، طعام إخوانكم الجن، عدا ذلك يجوز، بس شرط ألا يكون نجس وألا يكون طعاما. فإذا استنجى الإنسان بالطعام لا شك أن هذا كفر بنعمة الله عز وجل. طيب ده الأصل في الاستنجاء. طيب الماء أفضل وأنقى، طيب هل يجوز الجمع بين الاثنين، أي بين الأحجار أو ما قام مقامها وبين الماء؟ الجواب لا يشرع، يفتقر إلى الدليل الشرعي. ودايما ركزوا على الأدلة. طيب واحد يقول لك طب ما هو آكد في النظافة وكده، الإنسان لو استعمل الحجارة أو المناديل كده لن تصاب أو لن يصل شيء من القدر إلى اليد اليسرى، وبعد ذلك سيأتي بالماء وهذا أنقى وأتقى. قال لك لا، ده الكلام ده بالنظر العقلي، أما بالأدلة الشرعية فنقف عند النص الوارد، فالنص الوارد إما الحرارة وإما الماء. أيضا ودي مسألة مهمة، لأن ممكن الإنسان يتعرض له، ده واقع، واخبرك في الاستنجاء بالأحجار باتفاق العقلاء مهما أكثرت لن يتم إزالة النجس كما ينبغي، مهما أكثرت لا بد أن يتبقى له أثر، واضحة؟ ومع ذلك هي الطهارة التي أمر بها الشرع، ودي جزئية لمن يبتلى بالوسوسة، وخبرك نحن مأمورون باتباع الأدلة. قال لك ديت هي الطهارة، طب بقي أثر من النجاسة، ما تشغلش بالك. طب لو أكثرت حتى وصلت إلى أن تتلف المحل، لا شك أن هذا ابتداع وتنطع في دين الله عز وجل. لذلك لعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإذا أراد أحدكم أن يصلي في نعله فليقلبه، مظبوط، فإن وجد فيه قذر فليدلكه، كم دلكة؟ لا فيش غير واحد. طب ما هو ممكن يكون النعل اللي هو الجزء الذي يلمس الأرض اللي احنا بنسميه النعل بالبلوغة في المصطبة، ممكن أن يكون به تجاويف وبه نتوءات، مظبوط، فعند دلكه في الأرض دلكة واحدة حتما سيتبقى للنجاسة أصل في النعل معفو عنه. فإذا أراد الإنسان أن يأتي بعود ينكد به ويزيل النجاسة هذا تنطع، ومن قال احتياط نقول له اتق الله ربك، أتحتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا يا اخوانا، ما هو ده الدين بتماما. حاضر يا شيخ. زي للمرأة أصابه شيء من النجاسة، سيدنا النبي قال إيه؟ يطهره هنا ما بعده. يعني تخيل مثلا المرأة ذيلها طويل ومرت على بول حمار فتشبع ذيل الثياب بالماء، وبعد ذلك مرت على مسافة قصيرة جدا من الصعيد الجاف، كده تمت الطهارة. يا عم أثر الماء موجود، بنقول لك تمت الطهارة. هو ده الفقه الذي ينبغي أن نتعلمه. يبقى مسألة الجمع بين الماء والأحجار هذا خلاف النص، خلاف النص الشرعي، لأنه لم يرد به دليل لا من الكتاب ولا من السنة. طيب، قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجري. ولكن كل هذا يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الدليل. استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث، تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورة محرم، فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر، جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. هنا مسألة مهمة، وبالذات في قرى مصر كثير من الناس في القرى بالذات يستهينون بإظهار العورة، وخبلك عند الوضوء وما يفعل طبعا لا يخفى، فيجب علينا أن ننبه على هذا الأمر ونشدد غاية التجديد، لأن النظر إلى العورة محرم بل كبيرة من الكبائر. الوقت يا شيخ أمرو، ها بقى خمس دقائق فضل يا أخي.
شيخنا الاستثمار والحجارة تعذر وجود الماء
لا يشترط. أخونا يسأل يقول هل يشترط في الاستثمار بالحجارة تعذر وجود الماء؟ لا، يوجد الماء،
يعني ممكن يستثمر بالحجارة ثم إذا ورد الماء هل
هل يلزم الإعادة؟ لا يلزم، لأن الحجارة نفسها تجزئ بذاتها حتى لو الماء موجود. ما معايا في الفضل. وطبعا القصة قصة مسجد قباء قصة صحيحة، وهي قوله عز من قائل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا تصنعون فقد أثنى الله عليكم في كتاب، قالوا نستخدم الماء، نستخدم الماء، فأثنى عليهم ربنا عز وجل في ذلك. الله عز وجل أعلى وأعلم. فضل شهد أحسنت يا شخال. أخونا يعني يتكلم يريد التنبيه على كلمة عبد الله بن عمر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ليس معنى ذلك أنه رآه أي رأى عورته كذا، حاشا وكلا، ولكن كأنه ارتقى على البيت فوقع نظره على النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة الجالس لقضاء الحاجة، ودي معروفة، فرأى رأسه صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وحاشا وكلا أن يظن غير ذلك أو أن يفهم من النص غير ذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر ودقائق إن شاء الله ونستكمل درسنا. تفضل.